الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرة هي أسماؤها، فالبعض يسميها الحضارة، والبعض يسميها الفلسفة، والبعض يسميها الأيديولوجيا، وصنف رابع يسميها الدين. ويدور حولها جدل كثير هذه الأيام، فمن مصطلح صراع الحضارات إلى مصطلح تقارب الحضارات إلى مصطلح حوار الحضارات. تخلى عنها البعض بسبب أو بغير سبب، حتى فقدوا هويتهم، وجاء رد الفعل في المقابل ليغلو فيها الآخرون ويتشددوا حتى أخرجوا غيرهم من الدين. باسمها دارت كثير من الصراعات على مدار العصور والأمكنة والأزمنة، حتى أزهقت الأرواح واستبيحت الدماء والأموال والأعراض بحق وبغير حق، وكانت لآخرين بردا وسلاما عليهم. وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، إنها قصة الإيمان. وهذا هو برنامج نتحاور فيه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ،
وحياكم الله.
بداية نود أن نأخذ فكرة عن مختصرة عن هذا البرنامج.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. هذا البرنامج قصة الإيمان كان يدور موضوعه في ذهني منذ سنوات طويلة، بمعنى أن قضية الإيمان في هذا العصر الذي نعيشه تشتد حاجتها وتشتد الحاجة إلى تمييز الحقيقة المتعلقة بها، نظرا لما ذكرته أنت جزاك الله خير في المقدمة من أن هذه القضية تدور في عالم اليوم في كل مكان، ومنهم من يستخدمها بحق ومنهم من يستخدمها بغير حق، حتى نشأت فئات تمردت على الأديان من أولها إلى آخرها، وصارت تعبد الإنسان ككائن حي بما يسمى بالأنسنة اللي هو الإنسان هو كل شيء، أو بما يسمى بالوجودية التي تجعل وجود الإنسان هو الذي يحدد حياته وطبيعة نظام حياته إلى آخره. وبل وصل في بعض الأفكار والفلسفات إلى يعني حد الدعوة إلى الفوضوية، التي لا تجعل هناك أي ضابط، لا من دين ولا من نظام ولا من قانون ولا غيره. فهذا الموضوع اللي هو قضية الإيمان هي قضية سواء نظرنا إليها في عالم التاريخ السابق والدراسات التاريخية سواء كانت مدونة أو أثرية، وأيضا في الواقع المعاصر، هذه القضية مما لا يمكن أن يتجاهلها الإنسان كائنا ما كان. حتى لو رفض هو هذا الدين فإنه لا بد أن يعايش هذه الحقيقة مع غيره.
جميل.
فجاءت القضية التي حقيقة أحب أن يعني نتحدث عنها في هذه الحلقة والحلقات القادمة إن شاء الله تعالى بحسب ما يعني يسمح به الوقت، هي ما هي قصة الإيمان؟ قصة هذا الدين ما هي؟ كيف بدأت وكيف تنتهي؟ في منهج الإسلام وهو دين المسلمين الذي بعث به خاتم النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم حددت معالمه بشكل واضح وبينت أن هذا هو التاريخ الحقيقي للدين.
نعم.
فتبدأ القضية من خلال معرفة الإله،
نعم،
ثم نشأت هذا الكون وما حوله، نشأت هذا الإنسان،
نعم،
نشأت المخلوقات الغيبية الأخرى،
نعم،
سواء كانت مكلفة كالملائكة أو الجن، وكذلك أيضا بالنسبة لخلق هذا الإنسان، وأيضا نشأت المخلوقات المشاهد بعضها والذي يعرف أن كثيرا منها غير مشاهد، كما هو معلوم عندنا بالنسبة للعرش والكرسي، بالنسبة أيضا للسماوات الأعلى،
الغيبيات
نعم. الجنة والنار ونحو ذلك. ويمتد هذا من خلال تلك النشأة إلى نشوء الحياة على هذه الأرض، ونحن المسلمين نجعلها نشوء حياة بتقدير رباني كما سيأتي، ثم استمرار نشأة هذا الإنسان على مدار التاريخ الأول الذي يعني الدراسات الجيولوجية والأثرية ودراسة الإنسان وغيرها تتفاوت في تحديدها، وأحيانا تحدد أزمنة بملايين السنين إلى آخره. المهم يستمر هذا إلى الواقع المعاصر الذي نعيشه الآن، ثم ينتقل بعد ذلك ويستمر إلى نهاية العالم المسمى عندنا نحن بأشراط الساعة، قيام الساعة ونحو ذلك. وطبعا هذه القضية تحدث عن العالم كله، سواء كان بالنسبة الآن لليهودية والنصرانية وغيرها، ولا يقف عند هذا الحد، وإنما في
ما بعد ذلك.
فيما بعد ذلك وهذه ما بعد ذلك لها فرعان. فرع يتعلق بكل شخص وهو الموت. ماذا بعد الموت؟ تختلف الديانات وتختلف في قضية الموت، ماذا يترتب على هذا الموت؟ روح الإنسان، جسد الإنسان إلى آخره، ماذا سيكون بالنسبة لهذا الإنسان؟ وهي نهاية. ولهذا بعض العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا ذلك قيامة، قالوا كل من يعني مات فقد قامت قيامته هو. هذه بالنسبة لكل إنسان.
نعم جميل.
لدن نشأة المخلوقات بالنسبة لمفهومنا الإسلامي وهو خلق آدم عليه السلام وإلى آخر الساعة، ثم تأتي القيامة الثانية الكبرى التي هي البعث بعد الموت، وتلك الرحلة الطويلة العريضة جدا جدا والرهيبة والمخيفة والحاسمة، والتي لن يستطيع أحد أن ينفك منها، حتى ذلك الشخص الذي هو يزعم أنه متمرد ويريد أن يقرر لنفسه أنه يتمرد عليها لا يستطيع أن ينفك منها وسيعايش تلك. بالنسبة لنا نحن هي رحلة أخروية طويلة جدا 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 لا تساوي الدنيا بالنسبة لها شيئا، حتى من ناحية الزمن. انتبه معي من ناحية الزمن، وسنتعرض لهذا إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. هذه القصة سنتعرض لها من خلال هذه القصة، من خلال منهج الإسلام مع المقارنات حسب ما تقتضيه يعني ظروف الحديث في الموضوع.
جميل. يعني إذا نحن الآن يمكن أن نلخص الكلام أننا أمام تاريخ وأمام حاضر وأمام مستقبل.
جميل.
هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى فالشق الآخر من البرنامج هو حديث عن الإيمان والعقيدة وما يعني يجب عليه المسلم في تصوراته ومفاهيمه ونحو ذلك.
يعني بالنسبة للثانية يمكن تلك قضية أخرى ليست أساسية في الحلقات التي نطرحها.
إذن الأصل يعني هو التاريخ.
الأصل هو التاريخ. نعم. فيأتي مفهوم الإيمان وغيره.
جميل.
عرضا بحسب ما يحدد لنا هذه القضايا المتعلقة بتاريخ العقيدة أو قصة الإيمان كما
جميل.
سميناها.
طيب.
أما بالنسبة لتفاصيل الإيمان وأحكامه وما يتعلق به إلى آخره فتلك تحتاج إلى حلقات أخرى، وكما تعرف الواقع المعاصر اليوم أيضا يحتاج هذا الموضوع إلى دراسات تفصيلية من خلال الأدلة، حتى يتبين للإخوة المستمعين وأيضا لكل من يريد الحق يتبين له كيف تكون المنهجية الوسطية التي نعيش اليوم حقيقة مشكلات تتعلق بالإفراط والتفريط تجاهها.
نعم. نعم جميل. نعم. طيب دكتور، يعني هناك يعني تساؤل قد يطرحه البعض، ما الغرض من طرح هذا الموضوع في مثل هذا الوقت بالذات؟ ما الفائدة التي نرجوها من هذا الموضوع؟
والله يا أخي بالنسبة للغرض من طرح هذا الموضوع لا شك أنه هذا الموضوع في تصوري أنه ذو أهمية كبيرة، ويمكن تبرز هذه الأهمية من خلال يعني عدة أشياء. يعني أذكر مثلا منها وجود الخلط في الدراسات الفلسفية والكلامية، ولما أقول الكلامية، الكلامية هي التي تنتسب إلى الأديان ومنها دين الإسلام، والفلسفية سواء انتسبت أو لم تنتسب، وجود الخلط الكبير في هذه القضية، في قضية قصة الإيمان، في قضية تحديد ما هو هذا الإيمان الواجب، وكيف نشأ، وكيف نشأ التكليف بالنسبة له.
نعم.
ما علاقة الباري الخالق سبحانه وتعالى بالكون بالإنسان؟ هناك خلط كبير، وربما أشرنا قبل قليل إلى يعني وجود خلط، يعني حتى لما تأتي مثلا للديانات التي هي ديانات كتابية لكن دخلها التحريف تجد خلطا عجيبا في هذه القضايا.
يعني مثل ماذا؟ يعني
مثلا عند اليهودية أو النصرانية، يعني تجدها مثلا تخلط في حتى قصة النشأة.
جميل.
قصة نشأة خلق السماوات والأرض، نشأة خلق الكون، خلق هذا الإنسان، قصة الرسالات، وتجد فيها من الروايات والأخبار الباطلة التي لا تليق أحيانا بالله.
نعم.
ولا تليق برسل الله عليهم الصلاة والسلام. ويعني مثلا كمثال،
نعم،
مثلا لما تكلم اليهود عن الطوفان، الطوفان اللي هو لما جرى في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، لما أن الله بعثه وأرسله كما سيأتي،
نعم،
وأغرق الله أهل الأرض ونجى،
نعم،
موسى ومن معه من المؤمنين،
نعم،
بالفلك،
نعم،
يسمونه الطوفان.
نعم.
يقول لك في كتب اليهود إن الله بكى يوم الطوفان ومرض حتى عادته الملائكة، تعالى الله عن ذلك علوا كبير.
نعم.
وطبعا ليس بغريب بالنسبة لهؤلاء، لأن يعني هؤلاء لهم مقالات، يعني مثلا حتى في كتابنا يقول الله فقير ونحن
أغنياء. نعم.
يعني قضية عجيبة، إن الله فقير ونحن أغنياء، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، ويعني غير ذلك كذلك.
لكن كيف
النصارى،
نعم،
لما تجي مثلا لتصورات حول المسيح وتأليه إلى آخره، تجد في كتبهم من الأشياء المتعلقة بقصة الإيمان وحقيقة الإيمان أشياء تحتاج إلى بيان. أما لما تنتقل إلى النحل،
نعم،
مثل البورية والسيخ والكنفوشية، أو بالنسبة للمذاهب الفلسفية المعاصرة،
نعم،
بالنسبة لأوروبا مثلا وغيرها،
نعم،
فحدث ولا حرج من الخلط والخبط،
نعم،
في هذه القضية التي يعني حقيقة متعلقة بتاريخ النشأة وتاريخ الحياة وتاريخ الإنسان وعلاقة الخالق الباري سبحانه وتعالى بذلك، أو بالنسبة أيضا حتى لتفسير حقيقة الإيمان وما يجب على الإنسان أن يعمله فيها. فلهذا الخط لابد من بيان هذه القضية وتوضيحها.
جميل. كأني يا شيخ يعني أفهم من الفقرة الأولى وهي الخلط في الدراسات الفلسفية والكلامية، الذم لهذه الدراسات الفلسفية، فهل هي يعني مذمومة بإطلاق وفيها يعني بسبب هذه الدراسات نشأ الخلط، أو هناك تفصيلات يعني في هذا الموضوع؟
يعني هو
تعلم يا شيخ أنه الآن في كتب الفلسفة
هو شوف، بالنسبة لمثل هذه في فرق بين النظر التفصيلي والنظر الإجمالي.
نعم.
النظر الجملي تجد بالنسبة لنا نحن المسلمين،
نعم،
في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح ما يغني في تفسير هذه الحقائق كما سيأتينا الإشارة إليها إن شاء الله تعالى.
نعم.
فهذه تغني عن تلك الفلسفات، ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثلا مع أن يعني أهل الكتاب كانوا موجودين في جزيرة العرب عند بعثته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطعة من التوراة يقرأ فيها، والتوراة هي كتاب بني إسرائيل وفيها حق وفيها باطل،
نعم،
ولذلك قسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى بالنسبة لما يأتينا من بني إسرائيل ثلاثة أقسام.
نعم.
ما جاء الدليل من كتب كتابنا وسنة نبينا على أنه حق هذا نأخذه،
نعم،
وما جاء على أنه
باطل
فنرده،
نعم،
وما جاء منها لم يرد دليل فإننا لا نثبته ولا نرده،
نعم،
وهذا الذي اختلف فيه بعض العلماء رحمه الله، بعضهم يقول لا بأس بذكره وبعضهم يقول لا حاجة إليه.
جميل.
يعني بناء على الكلام في حديث وحدثوا بني إسرائيل ولا حرج. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع أن التوراة ربما يصير فيها شيء ما يوافق إلا أنه غضب على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه،
قال له
أمتهوكون، يعني أمتحيرون فيها؟
نعم.
ما هذا يا ابن الخطاب؟ ثم قال كلام حقيقة مهم جدا، وهو والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. جميل. ما وسعه إلا اتباعي. وطبعا بعض الناس يتساءل ويقول يعني ليش ما قال لو كان عيسى حيا؟
جميل.
إيه نعم، ليش ما قال؟ ومثله أيضا ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إن هذا لهو الناموس الذي كان يأتي على على موسى
على موسى. نعم.
يعني هذا تستاهل أحيانا.
نعم جميل.
يرد في هذه القضية. الجواب عليه من شيئين، الأول هو أنه بالنسبة للناموس هو الذي يعترف أهل الكتاب من يهود ونصارى وهو جبريل عليه الصلاة والسلام أنه كان ينزل على موسى.
موسى.
لكن بالنسبة لعيسى يجعلونه إله.
أيوة.
ولا ينزل عليه ناموس.
أيوة.
وهذه قضية في عقيدة النصرانية مشكلة. نعم. جدا. فهذا هذا شيء.
نعم.
الشيء الآخر بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، هو أن عيسى عليه الصلاة والسلام ثبت بالأدلة وجاء في القرآن وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي في آخر الزمان ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جميل جميل.
إضافة بالنسبة للتوراة، أن التوراة هي كتاب اليهود، فقال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لكن هذا هو تفسير ما ورد في كتب السيرة وفي غيرها لماذا ذكر موسى ولم يذكر عيسى. نعود إلى الموضوع الذي معنا وهو
مسألة الفلسفة أو دراسات الفلسفة،
إنه حتى الديانات التي فيها يعني تغيير إلا أنه عندنا ما يغني.
أين؟
جميل هذا.
جميل.
فكيف بالفلسفات التي هي نتاج عقول بشر.
نعم.
وبعضها فلسفات أصلا متمردة على الدين. يعني حتى أصل الفلسفة اليونانية أساسها قضية متمردة على رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا عند الفلاسفة أن النبوة مكتسبة ويفضلون الفيلسوف على النبي.
نعم.
يجعلون الفيلسوف هو صاحب الحكمة وصاحب النظرات العميقة، أما النبي فرجل مصلح فقط استطاع أن يجمع حوله من الناس ويصلحهم، هذه نظرتهم له.
يعني
فالقضية نعم هي أن هذه الكتب قد يكون فيها ما هو حق لكن عندنا ما يغني.
نعم.
يعني قد يوجد في ديانة ما في فلسفة ما في مسألة ما ما يوافق ما عندنا وهو حق.
نعم.
والحق ضالة المؤمن.
نعم.
جميل. فهذا الشيء لا شك أنه ما كان منه حق فإننا نقبله، لكن المنهجية العامة للتربية والبناء والتعليم ونحو ذلك بالنسبة لنا نحن المسلمين لدينا ما يغني ويكفي، فليس نرفض كل فلسفة الرفض القاطع لأنها فلسفة.
نعم.
أو لأنها غريبة. وأحب هنا إذا سمحت لي.
نعم.
أن ننبه إلى شيء.
جميل.
وهو أن حديثنا عن الديانات والفلسفة التي تفسر، يعني التي تفسر الوجود، تفسر الحياة، تفسر الغايات، تفسر الأخلاق.
نعم.
ولا نتحدث عن التطور العلمي.
أيوة. نعم.
هذا
جميل.
قضية ثانية.
جميل.
بالنسبة لمنهج الإسلام واضحة في تمام الوضوح ولديه فيها منطلقات وأصول، والحمد لله أن ديننا لا صراع فيه بين الدين وبين العلم.
طيب.
الكلام على الفلسفات.
جميل. إذن الآن يعني نحن نريد أن نقول أننا بهذا الدين أو هذه العقيدة التي جاءت جاء بها نبي محمد صلى الله عليه وسلم أغنتنا عن كثير من الأشياء التي موجودة عند الفلسفات والديانات الأخرى.
نعم.
طيب هناك أيضا أسباب أخرى لطرح هذا الموضوع.
نعم في أسباب.
نعم.
السبب الثاني هو بيان ثبات العقيدة الإسلامية.
نعم.
إنه أصول العقيدة الإسلامية ثابتة.
نعم.
وليش؟ لأنه اليوم في ناس يتحدثون عن التطور.
نعم.
وإنه أنتم يا أيها المسلمون المتمسكون بدينكم وكذا.
نعم.
هذه قضية وهي قضية العقيدة وما يتعلق بها من مصدرية ومنهجية إلى آخره، هذه قضية انتهت أو يعني المفترض أنها تتطور.
نعم.
فنحن نريد أن نبين من قصة العقيدة ثبات هذه العقيدة الإسلامية الصحيحة على مدار السنين، وأن عقيدة الأنبياء واحدة، وأن الضلال لا يكون إلا لمن خالفه، يعني من خالفه فهو ضال. ففي هذه الحقيقة الكبرى نريد أن نقرر أن حاجتنا إلى العقيدة اليوم كحاجة الأمم إلى العقيدة زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحاجة الصحابة إلى العقيدة كحاجة الذين اتبعوا عيسى وموسى وداود وسليمان وهود ولوط، بل كحاجة آدم عليه الصلاة والسلام وذريته لما أهبط إلى الجنة. العقيدة هي العقيدة، والتفسير هو التفسير، وإنما تتفاوت في مسألة التفصيلات والأخبار كما هو واضح في مستلزمات العقيدة من الشريعة، فإنها تتفاوت. أما العقيدة فهي واحدة، ولكن قد يأتي في بعض الكتب تفصيل أكثر ومعلومات أكثر.
جميل.
فقط يعني فالمهم هو الثبات.
يعني الآن يا شيخ أنتم تريدون أن تقول أن عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى كلها واحدة؟
نعم.
طيب إذن أين الاختلاف؟
الاختلاف يأتي لمن غير وبدل، ولهذا في كتاب الله عز وجل،
نعم،
الذي هو كتابنا، قصة أنبياء الله،
نعم،
وما دعوا إليه، وبيان أن الأنبياء كلهم دعوا إلى عقيدة واحدة، هذا أصل. ولهذا أحب أن أبين حقيقة ربما يعني شيء مهم في عالم اليوم، وأتمنى أن كل مسلم يتمسك به حق التمسك ويعلنه صيحة عالمية. بالنسبة لي نحن المسلمين سابقا واليوم،
نعم،
أحق بموسى من اليهود،
نعم،
ونحن أحق بعيسى من النصارى.
كيف هذا؟
نحن أحق به منهم. ليه؟ لأن هذا الرسول الذي نؤمن به على الوجه الصحيح،
نعم،
ونشهد أنه رسول الله، وهو أيضا سيشهد،
نعم،
جميل، والرسول صلى الله عليه وسلم سيشهد له أنه بلغ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمة شهيد، وأيضا الرسول لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم
شهيدا،
شهيدا،
نعم.
فنحن لأن رسولنا وخاتم الرسل نحن سنشهد يوم القيامة حين يقف العباد بين يدي الله أن موسى بلغ البلاغ المبين،
نعم،
وأن الذين ظلوا وانحرفوا عن دينه هم المنحرفون، وكذلك أيضا بالنسبة لعيسى عليه الصلاة والسلام. فنحن نقول نحن أحق بموسى وبعيسى لأننا نحن الذين نؤمن به، جميل، الإيمان الصحيح،
نعم،
خاصة إذا علمنا أن الإيمان بهم متلازم كما في الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل، وهو قول الله تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم، وأيضا في آية أخرى ذم الله عز وجل الذين يفرقوا،
نعم،
أن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا،
نعم.
ولهذا نحن في عقيدتنا وديننا لو واحد أتى بالإسلام 100%،
جميل،
يعني الكتاب والسنة وأركان الإيمان وأركان الإسلام وأتى بالإسلام كاملا، جميل،
نعم،
لكنه قال عنادا للنصارى بما أنهم يكفرون بمحمد أنا أكفر بعيسى،
نعم،
ينقض عليه دينا من أوله إلى آخره.
لكن هذا ليس موجودا عندهم،
هذه هي المشكلة.
هي.
هذه هي المشكلة بالنسبة،
نعم،
لهم هم،
نعم،
أنهم ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنها ناسخة لديانته،
نعم.
طبعا ما هي الأسباب؟ كثيرة،
نعم،
الحسد، لا يتركوا مناصبهم وجاههم،
نعم،
يعني لا يريدون أن يكون المسلمون هم الغالب إلى آخره،
نعم،
وهذا لأهل الكتاب ولغير أهل الكتاب كما في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالخلاصة،
نعم،
بالنسبة لهذا السبب هو بيان ثبات العقيدة،
نعم،
العقيدة ما تتغير، وأنه يعني قضية التطور وغيرها هي قضايا بالنسبة للخبريات،
نعم،
الغيبيات ما تتغير،
نعم،
وهذا واضح جدا في الفرق بين الخبر والإنشاء،
نعم، نعم،
يعني حتى في البلاغة، جميل، الخبر إما صدق وإما كذب ما يتغير،
نعم،
يعني لما أقول لك مثلا أنا بالأمس زرت فلان ابن فلان، جميل،
نعم،
هذا خبر، إما أن أكون صادق أو أكون
كاذب،
ما في،
نعم،
شيء ثالث،
نعم،
ما يمكن أقول لك بعد شوي ترى نسخته،
نعم، نعم،
لأنه انتهى،
نعم،
بخلاف الأمر،
نعم،
لما أجي وأقول لو سمحت مثلا أوقف البرنامج.
نعم
الآن.
نعم. نعم.
هذا أمر يمكن أقول لا وقف، لا لا خلي البرنامج يستمر، فهذا أمر قابل. كذلك أيضا للفرق بين الخبر، ولهذا الأخبار التي يأتي بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا ما يمكن تتناقض.
نعم جميل.
بخلاف الأوامر والتشريعات المستلزمة للعقيدة، فلكل قوم تشريع رباني، فيأتي الشريعة هذه تنسخها شريعة النبي الآخر الذي بعده، بل أحيانا الشريعة النسخ في الشريعة الواحدة كما في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتي في أول الأمر مثلا استقبال بيت المقدس، الناس يصلون إلى بيت المقدس، ثم بعد فترة قرابة 4 سنوات أو تزيد بعد فرض الصلوات الخمس يأتي نسخها بالصلاة إلى الكعبة المشرفة.
طيب الشيخ، نحن يعني ما دمت قلت لو سمحت نوقف البرنامج، يبدو أن الحلقة وقت الحلقة انتهى، يعني يؤسفنا أن نقول هذا الأمر، ونشكر لكم حضوركم وإثراءكم هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، كان معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي تحدث عن قصة الإيمان، وسوف نتواصل معكم إن شاء الله في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.